أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نلتقي معكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حتى لا تكون فتنة. أيها المشاهدون الكرام، أثبتت الدراسات العربية والأجنبية بأن معدل التدين بكافة أنماطه هو الأعلى في البلاد العربية والإسلامية إذا ما قورن بأي قطر من أقطار العالم. ولقد تصدرت مصر المركز الأول عالميا في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لهذا العام من حيث تدين مواطنيها، حيث استند تقرير وزارة الخارجية الأمريكي حول الأديان في العالم بأن نسبة التدين في مصر عالية جدا بين سكانها، إذ يلعب التدين محورا أساسيا في حياة المواطن المصري أيا كان دينه أو مذهبه، فإن الدين هو أمر ضروري في حياته وجانب مقدس يضعه في أولوياته. لكن أنماط التدين عند المسلمين كثيرة وعديدة، فالإنسان المسلم مثلا يجد خلافا واسعا عندما يحاول دراسة سلوك مذهب من المذاهب. الصوفية على سبيل المثال تلعب دورا عندما تنسب نفسها إلى المذهب السني، فهذا الغزالي وذاك ابن حجر وهذا البيهقي وذاك الشافعي يعدهم الصوفية من علمائهم ومن رواد مذهبهم، ومع أن هناك تباين في وجهات نظر ومعتقدات هذه الطائفة المثيرة أحيانا للجدل، حيث تجمع بين الغلو تارة والاعتدال تارة أخرى، إلا أنها في ميزان الاعتدال هي فرقة لديها بعض البدع لا شك لممارسات بعض منسوبيها، فطقوس ومعتقدات هذه الطائفة تحيد أحيانا عما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم من بعده. أهل السنة والجماعة كثيرا ما يبرؤون منها ومما تعتقده وتنشره من موالد وحضرات ومعتقدات، وينسبونها إلى التشيع والغلو والابتداع والجهل أحيانا. أما الشيعة فلا يجدون بين الصوفية من يعلن السب والعداء لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب على أقل تقدير، وإن شابهتهم في معتقد الغلو في آل البيت وزيارة الأضرحة وعصمة الأولياء وغيرها من الطقوس، إلا أنها تحسب عندهم طائفة سنية، فيضيع بذلك نسب هذه الفرقة، فلا هي إلى أولئك ولا إلى هؤلاء. فما هي الصوفية؟ وما علاقتها بالشيعة والتشيع؟ وما حقيقة وجودها بين السنة؟ الليلة الصوفية والتشيع، هذا هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة، وضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ضيفنا كل ليلة الذي لا يمل. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. حياك الله، بارك الله فيك،
لنا الشرف.
الله يسددك ويبارك فيك، سلمك الله. استفتاء هذه الليلة أيها الإخوة المشاهدون، هل الصوفية طائفة سنية أم شيعية؟ من قال أنها طائفة سنية فليرسل برسالته على الاسمس أو التليفون، ومن قال أنها شيعية فكذلك. قبل أن أعطي شيخنا الفاضل الكلمة، أود أن أذكر إخواني المشاهدين أنني تلقيت العديد من الاتصالات وقابلت العديد من الإخوة، فوجدتهم على ثلاثة آراء حول البرنامج. الرأي الأول والأغلب والأكثر يؤيدون البرنامج ومرتاحون لمواضيع البرنامج، وذكروا لي وأقسموا أنهم استفادوا من هذه المواضيع واستفادوا من فضيلة الشيخ محمد فيما كشف لهم من بعض الكتب والمراجع لدى الشيعة الرافضة. الرأي الثاني وهو قليل بعض الشيء، قال: أليس ألا يوجد مشترك بيننا وبين الشيعة حتى تقربوا المذهبين لبعض؟ ونسي هذا أن الخلاف في أصل المعتقد والعقيدة.
نعم.
أما الرأي الثالث وهو قليل جدا، فقد كان يرى أن يحضر أحد الشيعة ليناظر الشيخ محمد الزغبي، ورأى أن الشيعة أناس طيبون وقد عاشرهم وجلس معهم وعرف حياتهم الظاهرية، لكن لا أنا عثمان بن عقالة ولا الشيخ محمد الزغبي ذكرنا شيئا أو جئنا بشيء من عندنا، كل ما ذكره الشيخ الزغبي كان في مراجع الشيعة الرافضة، وكل حلقات برنامجنا حتى لا تكون فتنة نحن نقول حتى لا تكون فتنة ولا ندعو إلى الفتنة، وإنما حجهم من مؤلفاتهم وأقوالهم، ولم يضف عليها إلا أن دعا عامة إخواننا الشيعة أن يتقوا الله وأن يحكموا دينهم وأن يحرصوا على عقائدهم وأن يحكموا عقولهم كذلك فيما قرأ عليهم الشيخ وعندما يرجعوا لهذه المراجع. حفظكم الله جميعا.
جزاكم الله خير
الشيخ الكريم. نبدأ بسؤال عن الإخوة الصوفية. الفرقة هذه لماذا سميت يا شيخ بهذا الاسم؟ سميت الصوفية وسميوا منسوبوها الصوفيون.
حاضر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد يا دكتور أود أن أقول للمشاهدين وللمشاهدات كأني أمشي بين ثنايا الشوك الآن، لأني أعلم أن كثرة من المبكنين ينتظرون سقطة أو لقطة حتى يتوقف الأمر بالنسبة لي في هذا الباب بالذات، وأنا حريص جدا على أن أكون في قلب الأمر على الإنصاف بإذن الله. ولذلك أقول حتى للصوفيين الذين يستمعون الآن ويشاهدون الآن، اصبروا علي ولا تتعجلوا على الإطلاق، وأمعنوا وانظروا بعين الرضا لا بعين الغضب. يا دكتور، اختلفوا في اشتقاق التصوف لغويا وفي تعريفه كما اختلفوا في أصله ونشأته، وأنت تعلم أن كل شيء لم يخرج من خلال أدلة الكتاب وصحيح السنة بإجماع سلف الأمة لا بد وأن يكون كذلك. بمعنى قيل هو مشتق من الصفاء، أول تعريف يا دكتور هو مشتق من الصفاء، المادة العلمية اليوم جدا، ولذلك يعني أنا أرجو من المشاهدين والمشاهدات تثبت معانا ذهنيا. قيل هو مشتق من الصفاء، يعني بمعنى عندهم صفاء ونقاء يصل بهم الحال إلى مشاهدة الملأ الأعلى، وهذا إفك واضح. من حيث الاشتقاق هذا كلام باطل، لأن التصوف كلمة التصوف حرف تاء أصيل، والصفاء ليس فيها حرف تاء هذه واحدة. ثانيا يقول لمشاهدة الملأ الأعلى، والنبي يقول في القرآن تقريرا كما جاء على لساني ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. القرآن يقول النبي أن يقول ذلك، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، وهؤلاء يقولون أنهم يصلون إلى حال الملأ الأعلى بالصفاء. هذه الأولى. الثانية قيل اشتقاق من الصف، بمعنى أنهم يتسابقون ويتنافسون في عبادة الله جل وعلا حتى بلغوا الصف الأول بين الناس، وهذا الاشتقاق غير صحيح، لأن التاء كما قلت حرف أصيل وليس موجودا ها هنا. ثانيا من قال إنهم بلغوا الصف، هذا الذي يقول بذلك نقول ضع هذا على ميزان الشرع ثم انظر في حاله، وهذا الذي سيتبين لنا بعد ذلك. الثالث قيل نسبوا إلى صفة المسجد النبوي، وأنا أقول أبدا، لأن أهل الصفة كانوا فقراء، يعني كانوا هم فقراء المهاجرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هم صحابة وعددهم بلغ بضعا، يعني بلغ العدد بضعا وسبعين رجلا، هم من الصحابة. ومعلوم أن التصوف ما ظهر في عهد الصحابة على الإطلاق، ومعلوم تظهر وسأبين ذلك في مراحله، ولذلك أقول إذن لا يثبت هذا على الإطلاق، وشتان ما بين أهل الصفة والمتصوفة. لذلك أقول إن التشابه أو إن المثل هذا كالذي يماثل تماما بين الثرى والثريا أو بين التراب والنجوم. قيل منسوب إلى الصوف يا دكتور، منسوب إلى الصوف، بمعنى أن مجموعة الزهاد هؤلاء ميزوا عن الناس بزهادتهم وعبادتهم ولبسهم للصوف. أقول رغم ذلك فإن حرف التاء غير موجود على الإطلاق. ثانيا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أزهد الخلق، أو كان أزهد الخلق في الدنيا بمعنى ألم يقل هو صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما إلا ذكر الله وما ولا أو عالما ومتعلما، رواه الترمذي وحسنة. المهم إلى آخر الحديث الكثيرة لأن لا داعي لذكرها الآن حتى أستطيع أن أدخل في ثنايا الموضوع. إذن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلال النصوص كان أزهد الناس في الدنيا، ورغم ذلك لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم لباس الصوفي تزينا ولا تزهدا إلى ما مات، بل كما قال أئمتنا إجماعا لبس النبي القطن ولبس لباس أهل اليمن إلى آخر هذه الأمور، وما ثبت ذلك عنه. وأبو بكر وأفضل الأمة بعد النبي ما فعل ذلك، عمر أفضل الأمة بعد أبو بكر ما فعل ذلك، عثمان ما فعل، علي ما فعل. طيب إذن حينما أنظر إلى هذه التعريفات لا أجد لها أصلا يصح من حيث الاشتقاق يا دكتور.
نعم.
طيب ولذلك أهل العلم يقولون هو مصطلح ظهر عندما ظهر كثرة لبس الصوف بين طائفة من العباد، هذا هو الحق الوسط في هذه المسألة. يعني طائفة من العباد كانت تلبس الصوف الخشم وميزت بهذا بين العباد، ولهذا هذه الطائفة ميزت بذلك وألقت على نفسها هذا المسمى اللي هو المتصوفة
تزهدا يعني.
إيه نعم يا دكتور.
شوشنو.
أما عن النشأ والمصادر لو تبي أتكلم فيها.
نعم تفضل تفضل.
النشأ والمصادر أنا أكون منصف جدا يا دكتور، أجيب الرأي ورأي الآخر على أساس الصوفية الحين ما يسمعنيش بأذن واحدة. أول
تريد
قول
تريد تذكر المشاهدين متى نشأت هذه الفرقة؟
إيه نعم. متى نشأت يا دكتور؟
سنت
وعلى فكرة ومصادرها إيه؟
إيه نعم.
قيل إنها نشأت في الكوفة، إنها نشأت في الكوفة، يعني هذه الطائفة ما ظهرت إلا في الكوفة مخالفة لبني أمية. هذا القول ضعيف مرجوح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل ظهرت يا دكتور في البصرة.
نعم.
لهذا كان يقال، انظر معي في هذا، فقه كوفي وعبادة بصرية، فقه كوفي وعبادة بصري، دل على أن أمر التعبر هذا كان في البصرة، أما الفقه والعلم فكان في الكوف. إذن لا يصح أن أقول أن الأمر ظهر في الكوف، بل إن العلم هو الذي كان بالكوف وإن العبادة هذه كانت في البصرة، وهذا هو القول الراجح في المسألة. إنما المصادر يا دكتور قيل، أنا ببدأ أقول يا جماعة إنصاف مطلق، قيل إنه إسلامي بحت في أشكاله وصوره وأصوله وقواعده. يبقى الرأي الأولاني يا دكتور.
نعم.
وده ما عليه الصوفية. قيل إنه إسلامي بحت في أشكاله وصوره وأصوله وقواعده. خلاص يا دكتور؟
نعم.
ده الرأي الأولاني. الرأي الثاني قيل لا، قيل لا علاقة له بالإسلام إطلاقا، لا علاقة له بالإسلام إطلاقا في نشأته وظهوره، وهذا قول أكثر العلماء والفقهاء، وهو قول جمهور المتكلمين من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة أنه لا علاقة له بالإسلام إطلاقا. يبقى الرأي الأولاني أنه إسلامي بحت، رأي ثاني لا علاقة له بالإسلام مطلقا، الثالث يا دكتور أنه اسم للزهد، اسم للزهد الذي تطور بعد القرون المشهود لها بالخير كرد فعل لما حدث عند بني أمية في الشام، عند بني أمية في الشام، هذا القول الثالث.
نعم.
رد فعل. طيب القول الرابع قيل كان وليد الأفكار
لما حدث عند بني أمية من ماذا؟
عند بني أمية من طرف يعني وإسراف وما شابه.
نعم.
ذلك وملك.
نعم.
طيب الرأي الرابع كان وليد الأفكار المختلطة من الإسلام ومن النصراني.
نعم.
ومن اليهودي ومن المانوي ومن المجوسية ومن البوذي، الأربعة أقوال ما في قول خامس في المسألة يا دكتور، يعني للأمانة وللحرص أنقل الرأي والرأي المخالف وليس هناك قول خامس في المسألة. بعد ذلك يبقى ظهور التصوف.
نعم.
متى
ظهر؟ نعم.
متى ظهر؟ قلت يا دكتور قيل
لو ذكرت يا شيخ حفظك الله متى ظهر وأين ظهر؟ أين ظهر؟
تمام.
ذكرنا
في البصرة
وقيل في العلم
وقيل في الكوفة.
إيه نعم.
الرأي الراجح في البصرة.
نعم.
الرأي المرجوح في الكوفة. الرأي الراجح عليه الشيخ الإسلام تيمية وعليه كثرة من أهل العلم. طيب
لكن متى ظهر؟
لكن متى ظهر؟
إيه نعم.
أهل العلم يقولون إنه ظهر يعتبر في عهد كبار التابعين، وقال بعضهم بل عقب القرون المشهود لها بالخير، لكني أقول بل هو بعد انتهاء أمر الصحابة وعهد الصحابة وفي بداية أمر كبار التابعين، وسأتي بالتدليل على ذلك. نشوف يا دكتور. قال أهل العلم، قال أهل العلم كان فيهم طوائف.
نعم.
خاصة ونبى بينه في نهاية عصر الصحابة وفي بداية عصر كبار التابعين، هذه الطوائف بدأت بماذا يا دكتور؟ بسماع القرآن وسماع الأشعار الدينية وما شابه ذلك، فكانوا يتأثرون جدا، حتى غال بعضهم فكان يصعق إذا سمع القرآن بالذات بآيات الترهيب. لو سمع آيات ترهيب مثلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يوم واقع مغمى عليه، يوم واقع مغمى عليه، وأنكر ذلك عليهم عشان أبين ما تظهره، أنكر ذلك عليهم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاه، معلوم أنها عاشت فترة عظيمة من العمر،
عندما رأت هذه الطريقة أنكرتها،
أنكرتها. وقيل لها بالحرف الواحد: إن أناسا يدعون أنهم إذا سمعوا القرآن باكوا، ثم غشي عليهم. قالت: إن كانوا صادقين قولوا لهم أن يصعدوا على سطح دار عالية واقرأوا القرآن كله عليهم، فإن وقعوا وسقطوا فقد صدقوا. يعني جيب شوية دولا
وين حافظ على نفسه،
لا هو خايف، لا كذاب. يبقى على دي أنكرت أسماء بنت أبي بكر، مش كده بس، عبد الله بن الزبير أنكر، لأن عامر ابنه كان على غاز الضرب يخشى الله، يبكي كثيرا متأثرا، حسن قصده، مش بتكلم عن الطائفة دي إن لا لا لا، حسن قصدهم، لكن اللي غال منهم لا، ما حسن قصده. عامر ابن عبد الله بن الزبير كان يبكي 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 الليل مع النار، حتى قال له أبوه عبد الله بن الزبير وده صحابي، قال: بني ما كان على هذا أبو بكر ولا كان على هذا عمر. إذا ده إنكار ولا مش إنكار؟
ولا كان خير البشر.
أي نعم بالطبع، لأن هذا هو يعني تلميذ النبي، وهذا تلميذ النبي، هذا خليفة النبي، وهذا خليفة الخليفة. طيب، وأنكر ذلك محمد بن سيرين وكثير من العلماء. لو أنا عاد تسري،
لكن كأنهم يا شيخ عندما بدأوا بطريقة تعبدية يعني فيها إخلاص،
هذه ولذلك يعني أنا أركز على هذا الوتر، أركز على هذا الوتر. ولذلك انتسب إليهم يا جماعة يا دكتور مجموعة من أهل البدع والهرطقاق، هي التي شوهت المقاصد التي كانت حسنة عند هؤلاء، ولذلك مر التصوف بمراحل. تأذن لي ولا
لا؟ تفضل تفضل، مراحل التصوف مهمة.
إيه التصوف مر بمراحل، قالوا ثلاثة هي أربعة، قالوا ثلاثة هي أربعة يا دكتور عشان ننصف جدا. أنا على فكرة يا جماعة بطيء جدا اليوم، وبأكد على أساس ما يكون عندي حرف واحد يعني يتحدث فيه إنسان. يا دكتور المرحلة الأولى بدأ بالزهد والزهاد في البصرة يا دكتور.
نعم.
إذن بدأ بالزهد والزهاد في البصرة وأمثالها من الأمصار، بشرط مع التزامهم بأداب الشريعة، مع التزامهم بأداب الشريعة. يعني كانت المجموعة هذه تلتزم بأداب الشريعة الإسلامية، حتى وإن حدث منهم الدخن، حتى وإن حدث منهم الشطط. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكونوا على ذلك بالكلية، هم غالوا في العبادة، غالوا في الزهد، غالوا في هذه المسألة كثيرا.
كانوا يهتموا من الروحانيات
جدا
ويتركوا البدن.
أحسنت.
ويهتموا من الباطن ويتركوا الظاهر، يهملوه.
هذه ولذلك هذا غلو، هذا غلو.
إيه نعم.
هذا غلو في العبادة.
إيه نعم.
ولذلك يا دكتور قلت مع التزامهم بأداب الشريعة، وغلب على بعضهم الخوف الشديد كما قلت والبكاء المستمر منهم عامر بن عبد الله بن الزبير، وأنكر عليه أبوه ذلك وقال: ما كان على هذا مين؟ لا أبو بكر ولا عمر. طيب منهم من كمان يا دكتور؟ طلق بن حبيب في البصرة، منهم أيضا عطاء السلمي الذي بكى حتى عمش لما خلاص ما عادش يشوف بعينيه على الإطلاق. طبعا استمنا ما بقناش بكده، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حالات الأمور كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو القائد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إنما أفضل خايف النار العذاب وأبكي أبكي 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 حتى أفقد بصري. وبعدين يأتي اليهود إلي من كل فج وصوب، يأتي إلي الروافض من كل فج وصوب، وأنا أبكي 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 على حالي. ثم ماذا بعد ذلك؟ والله لو كان هذا هو الحق لكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخشى الناس لله جل وعلا، وهو أتقى الناس لله جل وعلا، ورغم ذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الطرائف صلى الله عليه وسلم، كان يجامع نساءه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك كان يقول: وأنكحوا النساء، وعاب على ثلاثة الرهط يا دكتور.
نعم.
الذين أرادوا أن يفعلوا مثل هذه الأمور. ولذلك في الحديث الصحيح: لا رهبانية في الإسلام.
نعم.
لا رهبانية في الإسلام.
ودمعة الخشوع عندما تذرف من عين المؤمن، هذه محمودة
جدا.
نعم. لكن مبالغة في تعذيب النفس.
أبدا. هذا الأمر الله غني عن ذلك.
نعم.
بس في نقول كانت مقاصدهم حسنة. نعم. على أساس ضبط الكلام.
حسنت.
كانت مقاصدهم حسنة. منهم أيضا على سبيل المثال يا دكتور إبراهيم بن أجم، كان إمام في العبادة.
نعم.
كان عبادة عابدا. نعم. كان رأسا، كان صوما بالنهار قواما بالليل لله الواحد غفار. كان منهم عبد القادر الجيلي.
نعم.
اللي هو الجيلاني أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في ثلاث مواطن، أثنى عليه ثناء عطر. لماذا؟ لأن الرجل كان يقوم على الشريعة، على الكتاب وصحيح السنة، ما خالف الكتاب ولا خالف صحيح السنة. بل من النوادر يا دكتور، ذكر ذلك عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله في كتابه الموارد الظمآن، أن الشيطان تمثل لعبد القادر الجيلي في غرفة ونايم، أم اشتر يحلو على هيئة نور فوق عرش، يعني عرش صغير كده وفوقه نور، وقال له قم يا عبد القادر فأنا ربك، أنا جيت لك أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على الناس. طبعا لما يروح لواحد درويش من دول بتوع الحضرات اللي حيه، تعال يا رب تعال يا رب أبوسك، عايز يا رب، ويضيع الدنيا جاهل. إنما شوف هنا لما قال له أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد، قال اذهب يا إبليس.
جاء العالم.
اذهب يا إبليس. شوف العلم بقى دكتور.
جاء العالم هنا.
اذهب. قال وكيف علمت أني إبليس؟ قال لي ثلاث، قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله. ثانيا، أتيت على عرش ضعيف قليل في غرفة والرحمن على العرش استوى.
نعم.
ثالثا، قلت أحللت لك ما حرمته على الناس والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. قال والله لقد أضللت في هذه المسألة 70,000 من العباد فأخرجتهم من ديوان الإسلام بسبب كده يا دكتور. ولذلك قال عبد العزيز محمد السلمان عقب هذه، ثم بعد ذلك انهدم العرش وانطفأت النار، ما عادش لا لا كده ولا كده. ده علم يا دكتور، ده علم. ولذلك من كان منهم على الصلاح أثنين عليه، إبراهيم بن أدهم، فضيل بن عياض، مالك بن دينار، معايا كذا. ولكن بقول بدون الغلو في العبادة، لكن حسنت مقاصدهم. يبقى أنا كان منصف، أو بقول للصوفية أهو أنا منصف لأعلى درجة. طيب بعد كده يا دكتور، المرحلة الثانية أدخلوا مصطلحات عجيبة وغريبة في المرحلة الثانية بقى، زي ما أنت بتقول كده يا دكتور قبل ما نسجل، الجماعات منها ناس بقى عندهم شطط، وبقى عندهم انحراف، وبقى عندهم مكيت ويكفر والعياذ بالله. كذلك شطحات الصوفية تولي إلى الشرك والعياذ بالله. تعال نشوف هنا يا دكتور، المرحلة الثانية أدخلوا مصطلحات غامضة زي الفناء والبقاء، مش كده بس، علم الإشارة في المكاشفات، علم الظاهر والباطن، وبعدين علم الحقيقة والشريعة، سقوط التكاليف، زعموا الإطلاع على الغيب بسبب مخالطة القوم للشيعة.
وهذه تعطى لشرائح منهم، كل شريحة لها.
إيه أدري،
كل ما تعلق أخذ
بالضبط. نعم. حتى أهل العلم قالوا وما حدث لهم ذلك إلا بمخالطة القوم للشيعة. ولذلك أنا بنبه المشاهدين على كتاب جميل جدا، نظرة موضوعية في بيان حقيقة الصوفية، أنا طبعت منه آلاف النسخ. هذا الكتاب يا جماعة هو الجيب حقيقة هذا الأمر. هنا يا دكتور ما حدث لهم ذلك إلا بسبب مخالطتهم للشيعة.
هنا بدأت تمس
عدوى. عدوى.
إيه بدأت
إيه اقتراب تام. نعم. بين الطائفتين. بس مش بتكلم عن المرحلة الأولى. أنا في المرحلة الثانية يا دكتور.
نعم نعم.
أنا في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية دي ظهر أناس زي أبو يزيد البسطامي، شيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه.
نعم.
كان يقرأ عليه له عذره، وهو كان جهبذا، وكان وعاء من أوعية اللغة، وعاء من أوعية البلاغة، يعني جمع في خطابته بين التصوير يعني الفقهي والواقعي. ها يعني ما كانش يعني سمع عن أبي يزيد البسطامي كلام طيب، فخطب خطبة كاملة في فضل أبي يزيد البسطامي، وإنه خلى كنيسة كاملة أسلمت، وشيخ ما كانش يعلم. ولذلك لما أخبرناه بالأمر تاب إلى الله من ذلك.
الحمد لله.
شوف اللي جاي، أبي يزيد البسطامي اللي تألف فيه رسائل دكتوراه على أنه من أكابر الأولياء. صحيح الرجل كان عابدا، الرجل كان صواما، الرجل كان قواما، إلا أنه حدث له الشطط ودخل الدخن في اعتقاله فخرج عن ذلك. شوف يا دكتور اللي حصل، وده لطلاب العلم وللباحثين وللأساتذة المتخصصين، أقول لهم ركزوا معي. كان أحد جده كان مجوسيا فأسلم. إيه اللي حصل يا دكتور؟
نأخذ التقرير يا شيخ لو أذنت لي. حضر. ونرجع لل
حضر يا دكتور
للشرح، لأن هذا يحتاج له إسهام منك.
أي نعم
الله. نخرج لتقرير حفظكم الله ثم نعود إليكم.
من سنة 92 900 ألف ميلادية، قبل تقريبا سنتين، نشرت مجلة روز اليوسف المصرية، وهي مجلة علمانية لا شك في ذلك، نشرت تقريرا ممتازا عن الشيعة في مصر، لا أعرف كيف قامت بنشره. تقول في هذا التقرير: لا يستغرب الآن الإنسان أبدا أن يسمع بعض مساجد القاهرة تؤذن بحي على حي العمل. الغريب في الأمر أنها أجرت عدة مقابلات مع ضباط كبار في الإشارة الرزلوسف في مقال هذا الذي نشر في شهر يونيو سنة 92، أجرت مقابلات مع ضباط كبار في الجيش المصري من 12 يونيو، وأيضا مع كبار مستشارين في السلك القضائي وهم الاثنى عشرية، ومع أطباء وتجار وغيرهم. وأيضا تكلمت عن الإسماعيلية من ضمن هذا التقرير الذي كان مخصص عن الشيعة في مصر، تكلمت عن الاثنى عشرية، ثم أتت للكلام عن الإسماعيلية في القاهرة، قالت فهم ممثلين بالبهرة الطائفة الرهيبة. أنا أقول الطائفة الرهيبة. الآن البهرة أيها الأخوة الإسماعيلية في مصر يركزون على شراء المباني والأراضي في مصر القديمة وهي أساس مصر، فتجدهم يعني يسيرون وفق مخطط محكم لشراء الأراضي في هذه المنطقة، ولهم جهود كبيرة في ذلك، والحكومة هناك تتبناهم على اعتبار أنهم من الجماعة الإسلامية المسالمة الوديعة، يسمونهم أيضا بالفاطميين ويفتخرون كثيرا بالتاريخ الفاطمي. يعني في مصر للأسف الشديد إلى الآن يفتخرون كثيرا بالتاريخ الفاطمي وأثر هذا التاريخ في الحضارة المصرية. لا شك أن الحكومة هناك لا تعرف حقيقة، لو كانت تعرف حقيقة الفاطميين لما أثنت عليهم أيها الأخوة. ومن شاهد منكم البرنامج التلفزيوني الذي عرضه التلفزيون المصري عن الجامع الأزهر وعن دور الفاطميين كما يسميهم البرنامج هذا أو العبيديين، يعني تكلم عن دور الفاطميين، هذا برنامج معد للكلام عن دور الفاطميين كما يقول برنامج العبيديين، لا شك في ذلك، دورهم في نصرة الإسلام وفي الحضارة الإسلامية، يعتقد أن معد هذا البرنامج يتكلم عن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يصنع الإعلام أيها الأخوة.
تفضل الشيخ الفاضل واصل.
أقول يعني في المرحلة الثانية،
نعم،
عقبها ظهر يعني أشخاص زي أبو يزيد البسطامي، كان جده مجوسيا فأسلم. أبو يزيد البسطامي دكتور كان صواما قواما وكان على العبادة، إلا أنه انحرف. لماذا؟ لأن من لم يأخذ بفهم سلف الأمة من خلال فهم نصوص الكتاب والسنة لابد أن ينحرف،
نعم،
وأن يدخل عنده الدخن. فمن شدة بقى ما هو عليه، انظر ماذا كان يقول. كان يقول سبحاني ما أعظم شاني، كان يقول سبحاني، معنى كلمة عن الفناء والبقاء، سبحاني ما أعظم شاني. وكان يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. وكان يقول اجعلني فداء لأهل النار، اجعلني فداء لأهل النار. فلما تحدث العلماء من أهل السنة عن ذلك، رد الصوفية بقولهم إنه يكون في حال السكر والغيبة، في حال السكر والغيبة شرب حاجة يقولك لا، السكر الإلهي هو أحب وانجذب، فما عادش خلاص. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أشبه بعقيدة الحلول والاتحاد يا دكتور. يعني خلاص كأنه يقول أن الله فيا وأنا فيه، ونحن روحان امتزجتها في جسد واحد، أنا هو وهو أنا. طيب أبو الحسن الشاذلي، أنا مش عايز البعض يزعل مني، أنا أنقل بالحرف، أبو الحسن الشاذلي شيخ الطريقة الشاذلية، هذا الرجل كان يقول أنا الآن لست أنتمي إلى أحد، بل أنا أعوم في 10 أبحر، في محمد وفي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجبريل وميكائيل إلى آخره. على فكرة يا دكتور،
نعم،
بعد إذنك،
نعم تفضل. حي
ممكن حد ينكر حين ولك الشيخ الزوبي بشوه صورة أبي الحسن الشاذلي،
نعم،
انقلوا من ورايا بالحرف المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها، الكتاب اسمه كده يا دكتور،
نعم،
المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها لأبي الحسن الشاذلي، تأليف مين؟ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله، بأكد وأقول رحمه الله حتى لا أفهم خطأ، تأليف الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله، صفحة 32 دار الكتب الحديثة القاهرة، القاهرة. معي دكتور؟
نعم.
شوف يا سيد، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الشاذلي من داخل حجرته، بمعنى لما وقف على باب الحرم المدني كان رايح يزور المسجد، فلما وقف على الباب وكان حافيا ومكشوف الرأس وقف من أول النهار إلى منتصف النهار. قالوا لما؟ قال حتى أذن لي النبي. يعني تخيل بقى واحد واقف على الباب بتاع الحرم المدني، ما تدخل يا عم، لا 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 لا، ما يأذن لي النبي، ده ربنا قال إنك ميتون وإنهم ميتون، قضية منتهية.
نعم.
حتى أذن لي النبي، شو بقول لك إيه أهو، حتى يأذن له. فقال لا، فقال له يا علي ادخل. أم النبي يعني من الضريح؟
من سمعه؟ هو سمع.
يقول لك ليش كله؟
هو يسمع نفسه. لا.
قال له يا علي ادخل. فدخل يا دكتور معي، وكان يقول لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة.
لطيف الغيب،
لا يعلم الغيب إلا الله.
نعم.
هذه قضية منتهية.
نعم.
إن الله عنده علم الغيب. فحينما أنظر في هذا الشطر من الآية إن الله عنده علم الغيب، الله، يبقى هذا يقول بما يكون في غد وبعد غد. لآتي إلى حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وكانت الجارية تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال كلا يا جارية توقفي، عودي إلى ما كنت تقولين فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. يعني أنا ما أعرفش أي حاجة. بدليل يا دكتور، النبي لما طعن في عرضه في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها واتهموها بالزنا، بقي النبي 30 يوما، 30 يوما على حال لا يعلمها إلا الذي فطر السماوات والأرض.
في حيرة من أمره.
حيرة. نعم. لو كان النبي يعلم الغيب
لعلم
لمن أول لحظة، من أول وهنة.
نعم.
لكن لم يعلم الغيب.
نعم.
لما خرج في غزوة مؤتة وقيل له إن الروم قد احتشدوا والمنافقين هم الذين بثوا ذلك وقالوا حتى نثبت لكم أن محمدا أذن، جهز النبي جيش العسرة وتحملوا فيه المشاق والآلام وخرجوا على مسيرة شهر فمن يجد شيئا ثم عادوا. الله يريد أن يثبت لنا أن النبي لا يعلم الغيب بل هو بشر.
بشر.
بشر. فلو كان يعلم الغيب نعم، أما هذا طلع لك يعلم كل حاجة. لولا الجمع الشريعة معمولنا هو مربوطنا هو فك يا عمي يجيب لك كل حاجة.
نعم.
طيب، أحمد الرفاعي للأمانة العلمية قال الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام وهو يترجم لأحمد الرفاعي، قال كان رجلا صالحا وكان عابدا. أبقى كده مرة ثانية، قال كان رجلا صالحا وكان عابدا، إلا أن أتباعه هم الذين تعلموا السحر والشعبذة حتى فعلوا الأفاعيل. ديك مثال يا دكتور.
نعم.
في صاحب القلادة، قلادة الجواهر،
هنا قبل المثال تأذن لي يا شيخ في رسالة. حاضر. هامة جدا ورادتنا الآن.
حاضر.
تقول رسالة، أنا شخص اسمي جعفر من المملكة العربية السعودية من القطيف، أعلن توبتي وأعود إلى الحق وإلى نهج السلف الصالح وأبرأ إلى الله من سب الصحابة، من سب أبي بكر وعمر وعثمان ومن قذف عائشة، وأضع علي رضي الله عنه في موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفاء رسول الله الثلاثة.
الله أكبر.
بشرك الله بالخير. يقول أنا وعائلتي جميعا عدنا إلى الحق.
جزاهم الله خيرا. أسأل الله لهم الثبات.
أدعو له بالثبات يا شيخ.
أسأل الله لهم الثبات. أسأل الله لهم الثبات واتباع الصدر.
نأخذ تليفون يا شيخ.
حضر دكتور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
حيا الله أهل العراق أحبابنا.
جعلك الله حربة في صدر كل بدعة وفي قلوب كل المبتدعة والطرقيين.
جزاك الله خير.
يا أحد السنة وفارس الأمة. حياك الله وبياك وأدامك الله للإسلام والمسلمين. شيخي الفاضل، ما خطر المذهب الصوفي في العقيدة كخطر المذهب الشيعي، فأرجوك أن تبين لنا خطره خطر الكتيبات المنتشرة حاليا عندنا واسمها أسرار الدعاء والدعاء المستجاب ودلائل الخيرات.
صح.
فيها من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله، فيقومون العامة باتباعها وهي أساسها صوفي، فأرجو أن تبين لنا هذا وأدامك الله ورعاك يا أسد سنتنا وبارك الله فيك وحماك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا يا هدى وحفظكم الله يا أهل العراق. شكرا. الاستدلال للشيخ
حضرين دكتور صاحب كتاب قلادة الجواهر يا دكتور، الصفحة 215-234.
نعم.
عشان ما حدش يقول اهو الدكتور في اي شيء انا اتكلم بالتوثيق
وانا اسجل.
يقول ايه؟ انه لما حج على احمد الرفاعي، انا يعني بقول له على الشاشة احمد الرفاعي بريء من كلام النزول، قال انه لما حج ذهب المدينة وقف قال السلام عليكم يا جدي، فقال له يعني النبي رد عليه وعليك السلام يا ولدي،
في ملأ يقرب من 90,000. يعني 90,000 واقفين على الباب. أنا مش عارف الباب ده هياخد 90,000 إزاي أصلا حتى ولا الوقت الحالي.
يعني كأننا لا نعلم أين قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم المساعة التي يقف عليها من يسلم على الرسول.
خلي بالك وفي 90,000
ولا 90 شخص.
السلام عليك يا رسول الله يا جدي. يقول له عليك السلام يا ولدي. أنا في المؤاخذة في البادية. شوفوا الإيه؟ وقال: وإنكار هذه الكرامة كفر. اللي ينكره كاف. طب أنا منكر؟ منكرها ومنكر اللي قدامه واللي وراه كمان.
هذا أحمد الرفاعي.
يقول أنا برأت رجل منهم.
ناخذ اتصال لشيخنا الليبي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً
أم جلال من ليبيا.
حيا الله أهل ليبيا جميعا. تفضل أم جلال.
شكرا يا دكتور عثمان. شكرا. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
أهلاً وسهلاً.
الله ينوركم يا تكاثر. الله ينوركم. الله ينور الإسلام يا رب العالمين.
وأنتم كذلك إن شاء الله.
الله ينور الإسلام يا رب. فضيلتك يا دكتور عثمان والله القناة بث في كل بيت، في كل بيت مسلم يا رب.
الله يبارك فيك.
وزيدونا نور يا رب. زيدونا والله يا فضيلة الشيخ. أنا مرات أفتح على القناة هذه القناة
الخليجية
لا في قناة نفتح بها هي خاصة بالشيعة.
آه
لكن الحمد لله والله الحمد لله زدتونا نور. والله زدتونا نور.
بارك الله فيك يا أم جلال.
وزاكم الله خير وفضل يا رب العالمين. شكرا لفضيلة الدكتور.
حفظك الله وتحياتنا لأهلنا في ليبيا. بارك الله فيك. تفضل
احنا
اتصلتنا يا شيخ. يعني تأذن لنا لأنه يضايق أحيانا المشاهدين من ردنا الاتصالات. السلام عليكم.
السلام.
تفضل أخي هاني. تفضل.
يا مرحب. الشيخ محمد موجود؟
معك يسمعك. بارك الله فيك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله العظيم بحبك في الله.
أحبك الذي أحبك من أجلك.
أنا هاني من المنصرية إن شاء الله. بس أنا بس عايز أطمن الناس والله إن عملية الشيعة في مصر ديت ما هيش منتشرة قوي. يعني بالدرجة اللي مبينينها كده. هي يعني هو أنا تهيأ لي إن هو كل العملية ديت يعني زي ما تقول هم مذهولين. لأن في الأيام اللي فاتت ديت زي ما تقول الناس بدأت ترجع للحق وبدأوا يعرفوا من الحقيقة كتير. فهم مشتتين. يعني أنا عندنا في محافظة المنوفية أنا شايف إن يعني كان في زمان موالد كتير بتتعمل وحاجات زي كده كتير. الحاجات دي قلت خالص. أنا شفت يعني إحنا جنبنا بس كان في ضريحين اتنين اتقفلوا من زمان وبعد فترة كده فتحوهم بقوا يحفظوا فيهم الأولاد.
نسأل الله أن يعيد
الأول يعني.
نسأل الله أن يعيد الجميع إلى الصواب يا أخي. بارك الله فيك. شكرا شكرا على اتصالك. بارك الله فيك. شكرا. اتفضل يا شيخ واصل.
مثلا احمد البدوي.
تأذن لنا كل فتره نعطي اخواننا المشاهدين
إيه بس عشان اوصلوا معلومات. لكن تفضل الان احمد البدوي لو المسمى اسمه اصلا السيد. انا والله لا اقصد الاهانه على الاطلاق. على فكره يا دكتور انا ذهبت الى مسجده مره مع الشباب.
نعم.
اشوف يعني بيقولوا عليه بيقولوا قدم الرسول هناك. طبعا الرسول لا دخل مصر ولا قدم اتحطت في مصر. ولكن ببص على الحيطه لقيت احنا اعظم مقاس عندنا في مصر 44. يعني اللي مقاسه 44 رجله قد كده. انا لقيت مقاس ولا 140 على الحيطه قد كده. اسمنت ورمل ومعمول مظبوط ضبط. يعني مثلا تجيب واحد قدمه قد كده بالضبط كده. ولقيته عاملين على الحيطه اللي يعني النبي دخل وحط له رمل واسمنت وبلوه وقام النبي دايس في المكان ده وقاموا معلقينها كده تنشف في المكان ده. يا اخي والله العظيم لقيت الناس بتمرغ وجهها فيها وناس بتسجد لهذه القدم المصنوعه من دون الله جل وعلا. اسال الله الهدايه والثبات.
اللهم امين.
لان احنا بنغرر بمين؟ باهالينا والله.
نعم.
احنا بندمر عقيده اهالينا. واحنا يجب نكون يعني وانا بقول لائمه المساجد هذه نتقي الله، نتقي الله في عقيده التوحيد، نتقي الله في اهلينا، سنسال عن هؤلاء.
نذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين.
وبكل ادب وبكل رحمه.
تعذير.
احمد بدوي اللي هو السيد. قال انا على فكره اللي انقله لك من طبقات الشعران. يجيبوا الطبقات وهيلاقوا اعظم من كده بكثير.
طبقات
الشعران.
نعم.
شوف يا دكتور يقول طلبت من ربي أن يدخلني النار لتاك بكده. قال نعم. بعزتي وجلالي لو دخلتها لصيرتها حشيشا أخضرا.
هذا منو هذا يا شيخ؟
أحمد البدوي. الوسيل البدوي.
أحمد الوسيل البدوي. إيه إيه نعم.
إيه. طيب شوف كمان في كتاب التصوف المنقذ من الضلال يرجعوا معايا بالحرف الواحد فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله. أؤكد رحمه الله رحمة واسعة. يقول لما أردت أن أكتب عن السيل البدوي ذهبت إلى ضريح وقلت له أعطني العهد امدد يدك. فأخرج يده من الضريح وصافحني يعني عاهدني. طبعا الدكتور عبد الحليم كان رجلا عابدا كان من أصحاب كلمة الحق كان الرجل من الزهاد لكن هو ليس كاذبا لكن لبس عليه والشيطان يصنع الأعاجيب.
نعم.
والشيطان يصنع الأعاجيب. المهم في باب في الكتاب يقول إيه؟ ربما يعجب إنسان حينما يحدث أو تحدث أمور في مولد البدوي، يعني الزنا اللي بيحصل والأمار والإجرام، أين السيد البدوي من كل هذا؟ الدكتور يسأل، قال السيد البدوي لا يفعل شيئا في هذا اليوم لثلاث. أول نقطة دكتور، لأن رحمته تسبق غضبه في هذا اليوم، من فرحته الناس رحلوا يعني من كل حتة. هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
فأذن بالمعاصي
لا إله إلا الله. أنا ما أقدرش أقول إلا كلمة لا إله إلا الله، ولن أعقب بأكثر من ذلك، لن أعقب بأكثر من ذلك. يرجع وراي بالحرف الواحد. المرحلة الثالثة يا دكتور،
نكف عندها قليلا يا شيخ. الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال دكتور عثمان؟
اهلا يا شيخ صابر، اهلا وسهلا.
معك يا اخوك صابر دياب من المحله الكبرى.
حياك الله يا شيخ صابر، اهلا وسهلا.
نصر الله ان يسدد خطاكم.
بارك الله فيك، اهلا وسهلا.
الشيخ فضل
الشيخ يسمعك.
عبد الملك،
اهلا بالحبيب، اهلا فضل الشيخ.
الله شيخنا،
نصر الله يبارك الله فيك، رفع الله قدرك.
سامحني اريد مداخله، يعني اشارككم الاجر في هذا اليوم.
انت علم جليل، تفضل.
الله يبارك فيكم شيخنا. انا ارى ان يعني وشايف يعني من هذا الامر ان حضرتك تريد ان تبين للناس ما هو الاسلام الحقيقي. ويعني أرى أنك تدندن حول نقطة مهمة، أن لفظ التشيع ولفظ التصوف ليس من الإسلام في شيء، وأن هذين اللفظين حادثين. نعم أقول شيخي وأذن لي أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده جميعا.
نعم. نعم.
لا يقبل الله عز وجل دينا سواه ولا غيره. والإسلام روح الحياة وحياة الروح.
نعم.
ونور الطريق وطريق النور، أي أن أي شخص بلا إسلام فهو كالبدن بلا روح، لا قيمة له ولا حاجة فيه ولا مزية له، فهو كالميت سواء بسواء لأنه بلا روح. وشخص بلا إسلام فهو كالطريق المظلم مليء بالعثرات مليء بالمتاعب مظلم، أي إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمات بعضها فوق بعض كما قال الله. إن الإسلام دين البطولات وإنه محقق المعجزة، دين قال الله عز وجل فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله عز وجل فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو دين جميع الأنبياء. ادعت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، ودعت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، فكذب الله عز وجل الطائفتين بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأنت تعلم يا شيخنا أن جميع الأنبياء كانوا على الإسلام.
نعم.
جميع الأنبياء.
نعم.
كانوا على الإسلام.
نعم.
إن إبراهيم وهو يرفع البيت هو وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
نعم.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ويوسف صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء كانوا على الإسلام. لا نريد أن نستطرد في هذه القضية، ولكن ما هو الإسلام الحقيقي؟ الإسلام اليوم على مفترق الطرق، كل يدعي وصلا بليلى، كل يدعي أن الحق معه.
نعم.
تجد أن الشيعة يقولون نحن المسلمون حقا، والصوفية يقولون نحن المسلمون بل نحن أهل السنة، والخوارج والمرجئة وكذلك الجهمية وكل يقول نحن المسلمون، وكل من هذه الطوائف قد انفرد بأشياء تنكر عليه، تنكر عليه هذه الأشياء، ونحن نقول نحن المسلمون أهل السنة والجماعة. فالعوام الآن لا يعرفون أين الحق وكيف يهتدون، الكل يقول أنا على الإسلام، لكن الملاذ الحقيقي والطريق الصواب هو ترقب الجيل الأول، أن نترقب الجيل الأول، جيل الصحابة.
نعم.
رضي الله عنهم وأرضاه.
وهذه الرأي التي يحملها الشيخ محمد الزغبي لتوضيح الحقيقة.
نعم.
للعامة، حفظك الله يا شيخ صابر، وشكرا لإثرائك الحلقة بهذه الكلمات الجميلة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أهل تونس، أخي صحابي تفضل.
بارك الله فيك.
حياك الله.
أنا لي ملاحظة بسيطة على البرنامج.
تفضل حفظك الله، تفضل.
ياريت البرنامج يكون أطول شوي.
ياريت البرنامج يكون أطول شوي.
أطول في الوقت أخ صحابي.
أطول في الوقت، أطول في أكثر في المعلومات.
نعم.
يمكن أن نورتين ونورت الشعوب العربية شعوب المسلمة.
بارك الله فيك.
وظهرت حقيقة في الناس هذوما.
أبشر إن شاء الله سنعطي الوقت الأكثر من
هذا. إحنا عمرنا ما كنا أهل بدع، عمرنا ما كنا أهل ضلالة، إحنا أهل سنة جماعة.
نعم.
المشكلة إنه في ملاحظة انتشر الجهل.
نعم.
أوساط الناس، أوساط خاصة أهل من يسمون أنفسهم أهل سنة جماعة. هم هربوا عن مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام. ابتعدوا عنه كثير. نعم.
شكرا أخ صحابي، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أم عبد الله، تفضلي.
جزاك الله خيرا. في الحقيقة كنت عايزة أشكر الشيخ الزغبي بارك الله فيه يا رب،
أخذ
السنة، وكنت عايزة أبلغ شكري كله للبرنامج، لكن في اختصار شديد
تفضلي.
هو واضح أنه مش مكتفيين بالطرق المتعددة للصوفية اللي موجودة هنا، فكمان جايين من سوريا بينشروا طرق تانية زي الطريقة الجامية والطريقة المعرفش هي والطريقة الترتانية، فللأسف الشديد مليانين في مصر وعملين ينشروها في كل حتة، والعلويين برضو بطريقة كثيرة جدا في مصر عمالين برضو ينشروا المذهب العلوي بتاعهم.
أنا
شيخ بالله عليك، بالله عليك
وضح
المسألة دي،
سيعلو الحق إن شاء الله وتنتشر الحقيقة بإذن الله. شكرا أم عبد الله. شكرا.
أخذ
اتصال كذلك يا شيخ. أنا الحقيقة لما يعني ما أرغب مقاطعتك، لكن إخواننا لهم حق علينا بالله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أبو يوسف، تفضل.
أهلا، أهلا بك.
بارك الله فيك.
وإياك إن شاء الله. السلام عليكم.
كن السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
حياك الله يحفظك.
والله نحبكم في الله إن شاء الله.
حبك الذي أحببتنا فيه.
إحنا من مدينة دمياط إن شاء الله، وعندنا يعملوا في شهر شعبان مولد اسمه مولد أبو المعاطي.
آه.
والشيخ بريء منهم.
أي نعم.
أبو المعاطي بريء منهم.
أي نعم.
لأنه في يعني في 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 تاريخه يقال أنه رجل خواص وكان صادقا. في الحملة الصليبية على مصر لما توجهت إلى دمياط قام أبو المعاطي بإخفاء أحد الجنود تحت إحدى الجنبات التي أصبح ملخوص.
نعم نعم.
فأقاموا له مولد، وأقاموا له مولد يقال له طيب. مولد أبو المعاطي.
نسأل الله أن يهديهم إن شاء الله ويصلح أمرهم، بارك الله فيك.
اللهم اهدنا واهدهم.
شكرا، جزاك الله خير. شكرا. اتواصل يا شيخ.
المرحلة الثالثة يعني. عشان أكسب وقت يعني. هي أخطر المراحل، حيث قالوا بوحدة الحلول والوجود، ودول طبعا مش بتكلم عن كل الصوفية يا دكتور.
نعم.
أنا بتكلم زي ما قلت المغالين في الشيعة، أنا بتكلم عن المغالين في المتصوفة.
نعم.
عشان كلام مرة ثانية، تحدث عن المغالين من المتصوفة. أهو مثلا نقل عن أبي الحسن النوري أنه كان إذا سمع الكلاب، يعني ما يسمع صوت كلب يقول لبيك وسعديك لبيك وسعديك، يعتقد أن الله قد حل في هذا الكلب وهو الذي ينادي عليه. على فكرة اللي عايز يرجع لحقيقة أبي الحسن النوري يرجع لتلبيس إبليس للإمام العلامة أبي الفرج بن الجوزي. طيب، كان إذا سمع الكلاب قال لبيك وسعديك، وكذلك الحال بالنسبة لأبي حمزة الصوفي، كان إذا سمع صوت هبوب الريح أو خرير الماء أو صياح الطيور كان يصيح ويقول لبيك لبيك، يعني بالله عليك لما أسمع الطير بغارة أقول له لبيك، كلب بيعمل أقول له لبيك، حمار بنحى أقول له لبيك. هذه مصيبة ما عليها مصيبة. بعد كده بقى يا دكتور الأمر يدخل في تقديس القبور والأضرحة، تقديس القبور يا دكتور ودي المصيبة اللي عندنا وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي سائر البلدان. هذه يا أعطيك يعني حاجات منها بس ريتها سريعة أكسب الوقت.
تفضلي. نعم.
طيب قبل ما أذكرها، للأسف أستاذ كبير يعني وله مكان في قلوب الناس، أستاذ شرعي لما يروح مولد من هذه الموالد وفي أمام الناس والإذاعة تنقل وكيت ويقول السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أجاب، وإذا دعي في البحر أجاب، وإذا دعي في الجو أجاب، يدعى إزاي ويجيب إزاي هو مات؟ ربنا قال للنبي إنك ميتون وإنهم ميتون. ثانيا النبي وهو حي لا يستطيع على الإطلاق، إذا كان في مكان آخر لا يعلم بحالته كيف يجيب، كيف يجيب؟ الذي يجيب هو واحد.
نعم.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
سبحان.
ولذلك لم يقل فقل، مباشر بين العبد وبين الله جل وعلا في قبول الإجابة. ولذلك يا دكتور حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
وأراد عمر أن يستسقي أتى بالعباس. لو كان ينفع بالنبي أو توسل بالنبي بعد موته، حتى توسل بالنبي لا توسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتى برجل حي يدعو حتى يستجيب الله الدعاء. إنك ميت وإنهم ميتون. المهم هذا رجل مصيبة هذه. طيب شوف معنا في المرجع في جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 99 لصفحة 200 والمواهب الصرمدية 211 ل 213 يقول لك مريد الشيخ محمد المعصوم. أنا عايز المشاهدين يسمعون الحين. مريد الشيخ محمد المعصوم يقول لك هذا المريد كان راكب الخيل الفرس وبعدين بيجري به فوقع تعلقت قدمه كاد أن يموت، فقال أهو يا محمد يا معصوم، استغاث به. محمد المعصوم ميت ميت. فخرج إليه ثم اتجه إليه فأركبه ثم عدل أم ضبطه على الحصان ونجا. يا سلام. وبعدين نفس المتعوس اللي هو المريد ده ذهب فوقع فغرق في الماء وهو لا يستطيع العوم، فقال يا محمد يا معصوم، خلاص ما عادش يضربنا الا محمد المزنوق ولا محمد المعصوم، اهم محمد المعصوم جايله. وبعدين قام يطلعه ونجاه. خلاص يبقى ندعو محمد المعصوم ولا ندعو الله جل وعلا؟ يستغاث بالمعصوم ولا يستغاث بالله جل وعلا؟ خلاص نصرف العباده للمعصوم والعياذ بالله جل وعلا، وقعنا في الشرك الاكبر والعياذ بالله جل وعلا. طيب يا دكتور الحته دي مهمه جدا جدا جدا. في مسجد السيده المسلمه سيده زينب رضي الله عنها وارضاها انا رحت شفت في جماعة، يعني زي ما الكتاب بيقول انا رحت شفت في جماعتين، جماعة الضريح وجماعة الإمام. جماعة صلي والإمام تلاقي وراء صفين أو ثلاثة، والجماعة الثانية في الضريح. ليه؟ يقول لك هنا أفضل وأعز. وعلى فكرة أنا جبت الفتاوى اليوم اللي تبين بدعية كل اللي بتكلم عنه، ما رضيتش أجيب ولا لابن باز رحمه الله، ولا لابن عثيمين رحمه الله، ولا للجنة الدين، ولا لهيئة كبار العلماء. جبت العلماء الأزهر فقط عشان ما يقالش إن محمد الزغبي مال إلى أحد، لعلماء الأزهر. طيب شوف معايا الحته دي يا دكتور. هنا بقول لك في رساله انه اشترى عجل واحد، يعني من دول درويش اشترى عجل ولا كذبح للسيد البلوي عند الضريح تقديس الضريح يوم المولد، رباه على السطح. وانا نفسي افهم ازاي كان بيطلع العجل فوق السطح. هذه قاعد افكر فيها بقالي شهرين بس مش فاهم. المهم لما العجل سمني كده قال لك لا ابيع ليه؟ انا استفيد بثمن العجل مش مواد العجل دي. فجيب الليل طالع يودي الطعام للعجل ما لقاش العجل. على وين العجل؟ ما لقاش العجل. العجل نزل وانا عمل العجل طار. زي اللي بقول لك قاعد معاك تقوم نصلي يا عم، يقول لك انا في الكعبه. صلي في الكعبه. فين؟ لك انا قدام السليس كده. انا بس محدش يشوفني، انا هو قاعد من غير وضوء وربما يكون معاه اثنين مستنين. المهم بقول لك العجل ده دكتور خلاص راح. فبقول انا رحت بقى كاتبها في رساله، انا رحت بقى المولد عشان اشوف. اول ما وصلت عند ضريح البدوي لقيت العجل بتاعي، واحد ماسك سكين عشان يذبح. العجل بتاعي. بقول رحت جنبه كده لقيت العجل قام وشوشني، العجل بوشوش العجل. بقول قام قايل لي اهو بخلت به على البدوي، فقلت له انا لبيك لبيك. لا عليك لا عليك، هذه عقيده حد دي؟ هذه عقيده حد دي؟ هذه مصيبة،
هذه الدروش والخرافة،
هذه مصيبة. أوردهم بقى يا دكتور أهو ما رضيتش أجيب طبعا كل الكتب. اسمع حاجة من الأوراد يا دكتور. يا الله يا الله يا الله. المهم طيب بسر سر الطمس بالعماء، فاهم حاجة؟ ولا شوف بعد كده بكنزك المخفي بالهباء، ما تسألنيش لأني مش فاهم. ها بأول البارز للوجود من عالم الغيب إلى الشهود. وبعدين بالشيخ عبد القادر الكيلاني ومصطفى البكري ذي الإيقان، يعني بستغيث وبتوسل بالاثنين دول. وبكل قطب من حماك داني فقد توسلنا بهم يا داني. بكل محبوب وعبد سالك ومقتف لأنهج المسالك، هب لي وأتباعي وكل طالب ليلى المنى ويسر المطالب. لو قعدت أجيب لك التخريف اللي بعد كده
بس في عندي سؤال مهم يا شيخ محمد دكتور. يعني هناك في فرق وجماعات غير الصوفية عندهم مخالفات وعندهم انحرافات عندهم شطحات
موجود.
كثيرة
موجود.
فأنا ما أدري ليش التركيز على الصوفية، هل هو حرص على أن المتبعين لهذه الفرق لهذه الفرقة بالذات
شوف يا دكتور
أقرب للرجوع للتشارك. لو أوضحت لهم
الأمور للإثنين أوضح لك يا دكتور.
نعم
هم أقرب
لخطر التشيع.
عندنا التكفيريين
لكنهم هم قريبين من أنهم يتحللوا من هذه
أقرب يا دكتور. عندنا التكفيريين
نعم
مجموعة خطيرة والعياذ بالله، يعني أسأل الله أن يشفيهم مما هم فيه.
نعم.
لكن ما كفر أحد من التكفيريين هم إخواننا بغوا علينا.
نعم.
بمعنى ما وقعوا في الكفر الأكبر ولا في الشرك الأكبر، ولكنهم يرتكبون أعظم الكبائر بعد الشرك بالله من قتل النفس إلى آخره،
وهو تكفير المسلمين كذلك،
وهم جهلة ويخشى عليهم العذاب الشديد.
نعم.
وأسأل الله أن يتوب عليهم. وهؤلاء يا دكتور معلومون، بمعنى عمرهم ما بيميلوا للشيعة ولا للشيع ولا كذا، وأولياء الأمور أيمين يعني لله الحمد يعني عليهم، والعلماء عليهم، وإحنا عملنا عدة يعني سلاسل عليهم،
مع أنهم خربوا في الديار،
خربوا
ديار المسلمين،
والله خربوا الديار وخربوا العقول. نعم. وخربوا كثيرا، أسأل الله أن يهديهم.
نعم اللهم أمين.
إنما المشكلة في المتصوفة المغالين، أنا بأكد مرة ثانية المغالين، هؤلاء يا دكتور يقعون في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر. يعني مثلا الدعاء عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. ما أنا بقوله لك هو بيدعو غير الله، يقول لك يا بدو يا فلان نجح ابني اعمل كذا. أجمع العلماء على أن الدعاء، ومن خلال دليل الكتاب وصحيح السنة، على أن الدعاء عبادة، وأن صرفها لغير الله شرك أكبر. وفي ذلك فتوى هيئة كبار العلماء من قال مدد يا فلان، مدد تدخل إلى ثلاثة يا دكتور، مدد يا رب، مدد يا الله، اللهم مدد. من قال مدد يا فلان، هيئة كبار العلماء واللجنة الرئاسة الدائمة قالوا بأن هذا وقوع في الشرك الأكبر. بس أنا بعذر بالجهل،
بالجهل.
إخواننا في مصر بالجهل. بالذات وفي العراق وكذا، أعذرهم بجهلهم، بل والله حتى لو طافوا حول الضريح أعذرهم بجهلهم.
هؤلاء المتبعون فقط. أما
الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا الأزلام، لا محمد بن عبد الوهاب يقول إذا كنا لا نكفر الذين يطوفون حول صنم البدوي.
نعم.
بمعنى أنهم معذرون بجهلهم، لا نكفرهم.
نعم.
حتى نقيم الحجة عليهم يا دكتور. أيضا نقول أيضا بالنسبة لهؤلاء الذين حتى يسجدون عند هذه القبور جهلا ظنا منهم أن هذا من الدين، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ومن سجد لإنسان ظنا منه أن هذا من الدين لا نكفره حتى نرى هل باطل يخالف ظاهره أم لا. نقدرش نحكم لأنه ظن أن هذا من الدين، نقيم عليه الحجة. قال ابن حزم رحمه الله ولا بد وأن تكون الحجة شافية راقية هادية لصدره، بمعنى أنها لا تقوم إلا من عالم.
نعم.
وذلك إحنا بنوضح جدا يا دكتور، بنوضح. أما علماؤهم والمستفيدون منهم وأشياخهم فقد وقعوا والعياذ بالله.
نعم.
وقعوا. طيب دكتور خذ معايا في الأوراد ورده، يقول إيه كدن كدن، خلي بالك بتسوي الورد كبير، كدن كدن كرددن دهن دهن دهن، يعني إيه؟
ولا شيء،
والله ولا أعرف. كدن دهن أنا كرددن كرددن دهن 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 دهن، كلها دهية وليست في الإسلام في شيء. ديننا قال الله، قال صلى الله عليه وسلم. طيب شوف اللي جاي بقى، نسبره بقى للشاذلي، للدسوقي، أحمى حميثا أطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا. فكروني بواحد في بلدة تبع المنصورة حصلت، كان بيصلي، جي في صورة النحل ولبست خلاص قفت على الفلاح، أمل إيه تزين نزن الدبابير والله على كل شيء قدير، الله أكبر. اللي وراه بقول له على المخلص تزينوا زنة دبابير دي فين يا أخي؟ ده جبتها منين؟ قال له أبوك بصليبنا من 20 سنة والله العظيم أنا عمري ما حركته كده، اسكت. هذا في مصيبة والله العظيم، أي الفول نديل.
بس هذه الألفاظ تمارس
أقسم بالله
في أي وقت،
هذه عبادة عندهم،
يعني تمارس بعد الصلوات،
بعد الصلوات. شوف هنا هو وردي بلي جايب لك بيت شعر أعوذ بالله استغاثة، وفي
الحضرات وفي
الاجتماعات هنا هنا
نعم.
يقول بعده من قال هذا البيت له 100 حسنة وكأنه قرأ القرآن 100 مرة. خلي بالك يا دكتور.
نعم.
خد معي انا داخل مره على الجماعه بتوع المنصوره الصوفيه، لقيتهم قاعدين شايلين الورد يا دكتور وبيعملوا كده، يما القمر على الباب افتح ولا، كتبوا نيه يما القمر على الباب افتح ولا انا ديله. طب انتوا تغنوا اولاد؟ لا انتوا اهل الظاهر، ما انتوا زينا، احنا اهل الباطن. يما القمر على الباب يعني النبي اللي على الباب، هو بيجي لنا ظاهر خلاف، كنتوا بخش وقعد معانا وبشرب الشاي وبيأنسنا تماما. افتح ولا انا دير، يا ولد ادخل يا رسول الله ولا اقوم افتحني اكراما لرسول الله. شوف وصلت ليه يا دكتور. هذا وطبعا انت عارف بقى اللي زي اللي جه كده حي يجيب الواحد من دول تعالى انت توصل، هو اصلا ما توضاش ولا اي حاجه، اشتغل حي حي عندنا في سوريا حي، وبعدين هو اصلا فقير جدا بيجيب الفقراء والضعفاء وخلصان، وعنده انيميا دم يا دكتور، ومن الفقر عنده انيميا، اول ما يشتغل معهم طب ان كده حي 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 واشتغل كده، ما هو يقوم واقع لوحده، هو لازم ان يوقع
يرهق،
هو مرهق خلقه من غير ما يعمل
إيه؟
وعنده فقر دم وفقر جيب وكل حاجه، فيوقع. اول ما يوقع يا دكتور داخ يقول له غمض جامد، يغمض شايف ايه؟ يقول له الزغلله، ما انت عارف الانيميا بتجيب زغلله، شايف انوار، اهي اهي شايف انوار، وهي الانيميا. بص وصلت وصلت، انت طلعت فوق، طلع فوق فين؟ قول له كشفت عنك اللحاف، كشف عنك البطانية. هذا مصيبة، هذا مصيبة يا دكتور. طيب ندخل في اوجه التشابه بقى والاختلاف.
نعم، لو أنت تقصد يا شيخ توضح أوجه الخلاف بينه وبين الشيعة.
إيه أجيب أوجه الخلاف الأول عشان ما يقولوش أنا ظلمت اللي هم المعتدلين اللي مش يعني المغالين اللي بيتكلم عنهم.
أحسنت. نعم،
هناك اختلاف وهناك تشابه واتفاق. أوجه الاختلاف، الصوفية يؤمنون بكتاب الله جل وعلا، الشيعة المغالون يقولون بتحريف في كتاب رب الأرباب. الثانية، الصوفية يحبون النبي وآل البيت ويوقرونهم ولا يؤذونهم، الشيعة يؤذون النبي في نفسه وآله. ثالثة، الشيعة ينكرون سنة النبي وينكرون الصحاح والسنن والمسانيد. الشيعة ينكرون، أما الصوفية يؤمنون بالصحاح والسنن والمسانيد وإن كانوا يعملون بها. الرابعة، الصوفية يحبون أصحاب النبي ويترضون عنهم ويقولون بأن أفضل الأمة أبو بكر بعد النبي، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. الشيعة يبغضون أصحاب النبي ويكفرونهم على أربعة. خمسة، الصوفية يحبون أمهات المؤمنين ويوقرونهم، الشيعة يكفرون نساء النبي على خديجة. الصوفية لا يقولون بالتقية، إلا بعضهم يقولون بالتقية ويجب الدليل عليها، بالتقية يجب الدليل على الحين، مش كلهم المغالون. الشيعة دينهم التقية، ومن لا تقية له لا دين له. الصوفية لا يقولون ولا يعتقدون بالقائم في السرداب، بل بعضهم والذي يعتقد ذلك ويقول هو حسن العسكري الذي سيخرج، ويجب الدليل على الحين، ويقول معه مصحف فاطمة. الشيعة يعتقدون بالقائم. الصوفية لا يقولون بأن الإمامة لا تصلح إلا في عهد علي، الشيعة يقولون بذلك. أوجه التشابه يا دكتور؟
نعم نعم.
أهو، واحد، غلاة الصوفية يقولون أن النبي خلق من نور، ويستدلون بحديث ما أول ما خلق ربك قالوا النور نبيك يا جابر. قلت الحديث باطل 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 بإجماع المحدثين، سمحتش يتعب فيه ولا أعود أجيب الدليل. خلافا لقوله، قل ده خلاف لقول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم.
صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. الشيعة يرون أن السنة من طينة، والشيعة من طينة، وأن الأئمة نور، زي ما دول بيقولوا الرسول نور وعلي نور، هم دول بيقولوا الحتة دي. غلاة الصوفية يقولون إن محمدا هو وجه الله، ونظرتهم في القاهرة في ذلك في وزارة بعينها. والشيعة يقولون إن عليا هو الله. غلاة الصوفية يستغيثون بالأموات وأصحاب الأضرحة، وهذا معلوم.
نعم.
أهو الحسين السيدة اللي مسمى بذلك. أيضا غلاة الشيعة يستغيثون بالأموات حتى بأبي لؤلؤ المجوسي. الأخني عطلهم الصورة بقبر أبي لؤلؤ المجوسي، والإيرانيين اللي هم الشيعة بيستغيثون بأبي لؤلؤ المجوسي، ظن منه أنه إمام لأنه قتل عمر بن الخطاب، والصورة معهم بالألوان موجودة عندهم بداخل
في التقرير.
طيب، جايبا التقرير عندهم.
طيب نستاذن الأخ محمد، إذا موجود تقرير هذا محمد تعطينا هو، بارك الله فيك، بعد قليل.
طيب، غلاة الصوفية يا دكتور يعتقدون أنهم يوجهون من الأولياء والموتى. طيب، كذلك الشيعة غلاتهم يعتقدون أنهم يوجهون من الأئمة. غلاة الصوفية يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب ويحكمون الكون، زي لما أقول الذي إذا دعي في البر أجاب وإذا دعي في البحر أجاب، رجل كبير مش قليل في البلد. طيب، الشيعة يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب ويحكمون الكون. غلاة الصوفية تشبعوا بالبدع كالموالد والحضرات المزعومة والحج إلى الأضرحة. يعني أختي اتصلت عليها قبل ذلك تقول لي والله عمي واخذ المجموعة بتاعته ورايح يحج في أسوان، رايح هناك عن الضريح يحج. الشيعة حياتهم بدع ويحجون إلى المزارات. غلاة الصوفية يقولون بادعاء النبوة أو المهدي كالحارث الدمشقي وغيره والحلاج. الشيعة كذلك في هذه المسألة حتة خطيرة بقى يا دكتور. المهدي بين الشيعة والمغالين من الصوفية. أنا عايز أذكر لك أعظم مرجع للطرق الصوفية اللي هو المرجع الأوحد اللي هو طبقات الشعران. أيضا يقول الشعران الصوفي الشهير في كتابه اليواقيت والجواهر، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الكبائر مجلد 243، يقول خروج المهدي عليه السلام وهو من أولاد حسن العسكري، نفس الشيعة ولا مش هو؟
هنا
يعني بقول هو القائم اللي في السرداب، رغم أن حسن العسكري قلنا ما عندوش العيال ولا في السرداب، أهو هو من أولاد حسن العسكري، ومولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200، وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم. قال هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الرئيس المطل على بركة الرطل بمصر المحروسة، مصر عندنا، عن الإمام المهدي حين اجتمع به.
نعم.
طيب، ووافقوا على ذلك شيخ نسير الخواص رحمهم الله تعالى، وعبرت الشيخ محي الدين يقصر ابن عربي الصوفي المعروف في الباب 366 من الفتوحات، واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام، لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما المهم وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، ووالده حسن العسكري. حسن العسكري يعني اللي في السرداب، نفس الصوفيين اللي أنا بقوله، هو هو نفسه أهو، ابن الإمام علي النقي، ابن محمد التقي، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى القاظم إلى آخره. شوف يا دكتور،
نعم،
الوحي بين الصوفية والشيعة. لما المغالي، أنا برضو بقول المغالي اللي بسمعوني وفي الناس برا الاستوديو ماكلين عليه، بقولوا تجي علينا أما صوفية وعدج علينا، أنا بقول المغالين أهو. قال الخمين في كتاب ولاية الفقيه صفحة 58 والمطبوع أيضا باسم الحكومة الإسلامية منصه، وإن من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة حتى ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن عندهم الإيمان دي أعظم من أي ملك مقرب أو نبي مرسل، أعظم من نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنهم قالوا إن لنا مع الله أحوالا لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني سيدنا محمد لا يقدرش يتحمل أحوال بتوعهم دول. طيب، وهذه المعتقدات من الأسس والأصول التي قام عليها مذهبنا. ده مين يا مولانا؟ الخميني. تعالي الصوفية بقى المغالين
الدولة الإسلامية.
هذا عين ما يقوله الصوفي. نقل الشعراني في الأخلاق المدبولية، كتبه الأخلاق المدبولية المجلد الأولان 454 عن الشيخ تاج الدين شعبان أنه قال كان إذا سأله إنسان في حاجة يقول له اصبر حتى يجيء جبريل. إما أي حد يسأله في أي مسألة يقول اصبر يا ابني شوي، جبريل هيجي لي وقت إن شاء الله، عد ساعة كده يكون جبريل جي، عد نص ساعة يكون جبريل جي. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يديهم. قال الدباغ في الإبريز 151، الإبريز 151، ينزل الملك اللي هو جبريل على الولي بالأمر والنهي. الله العظيم مشكلة، لا حاجة دخلت المصير الثاني.
وقتنا ضاك يا شيخ. لا
آخر حاجة، وفي الأخلاق المدبولية
معك دقيقة ثانية.
طيب، وفي الأخلاق المدبولية 100 أيضا عن الصوفية، تصير قلوبهم مهبطا للوحي. دكتور مش هطول عن كده، برجع أقول كان فيهم من المعتدلين عامر بن عبد الله، طلق بن حبيب، عطاء السلمي، إبراهيم بن أدهم، الفضيل بن عياض، عبد القادر الجيلان، يحيى بن معاذ الرازي، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. إلا أن الانحراف هذا لا يقبله عاقل، ولذلك دخل الشيعة إلى مصر من خلال هؤلاء. طيب، المغالين.
أنا أتمنى عليك يا شيخ أنك تعطي لإخواننا من ممن يتبع هذا الفرقة الصوفية نصيحة كذا بهدوءك المعهود.
حاضر.
نصيحة أخوية من قلبك المخلص.
أقول لأهلي،
نعم،
لأهلي في مصر وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان من الذين وقعوا في هذا الغلو الصوفي، أقول لهم اتقوا الله جل وعلا. إني أخشى عليكم، فوالله لا يدري الإنسان أدخل النفس ثم عاد أم دخل فما عاد، وربما خرج فما عاد، ثم نلقى الله جل وعلا حفاة عراة سنقف بين يدي الملك القهار الذي لا يقبل الاعتذار حين تفضح الأسرار، فوجب علينا التوبة إلى الله الواحد الغفار. أقول لكم هذا كتاب ربكم وصلكم كاملا تاما، وهو النور بإذن الله، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وصلتكم تاما، والنبي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الله الله في العودة إلى القرآن، الله الله في العودة إلى صحيح السنة. ورغم ذلك أعذركم بجهلكم، والله لا أكفركم أبدا، بل والله أقول إنكم طيبون، إنكم طيبون للغاية، وفيكم خير عظيم، وفيكم خير عظيم، وأنتم أملنا، وأنتم أملنا، وأنتم الذين ستأخذون بأيدينا بإذن الله، ولكن عليكم أن تتوبوا إلى الله من هذا الفكر. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى الحق والصواب.
اللهم أمين. أيها المشاهدون الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، موعدنا غدا بإذن الله قبل هذا التوقيت بساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.